انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في مشوار حياتنا دايما بندور على الطريق الصحيح، على القدوة الحسنة، على الأمل في بكرة. وعشان كده حبينا ننور شمعة عند بداية كل طريق مع أئمة الإسلام. هنعيش ونعرف إزاي حلموا وما يقسوش، إزاي اختلفوا وما تخنقوش، إزاي تعذبوا وما استسلموش، إزاي تجروا وما غشوش، إزاي ماتوا بأعمالهم ما ماتوش، إزاي ممكن نمشي على الطريق وما نضلوش. كل ده وأكتر في إمامك أمامك مع عمرو عامر.
إمامك أمامك مع عمرو عامر، كل يوم اثنين الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مستمعي تسعينات اف ام وأولى حلقات إمامك أمامك. معكم عمرو عامر، كل يوم اتنين من 10:15 ولمدة نص ساعة هنتكلم فيها عن أئمة الإسلام بس بشكل مختلف تماما. يعني هنتكلم عن حياتهم، تجاربهم، خبراتهم، معاملاتهم، لكل حاجة ممكن نستفيدها منهم في حياتهم. مش مسلمين بس، لا، مسلمين ومسيحيين هنستفيد، لأن كلنا في النهاية بشر وكلنا بنتعلم وبنستفيد من تجارب بعض. وخلونا في البداية نهنئ المصريين كلهم وإخواتنا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، كل عام وهم بخير وسعادة دايما بإذن الله. وقبل ما أبدأ بإمامنا النهاردة، هبدأ بمقولة للإمام ابن رجب اللي بيقول فيها: لو لم يعز إلا المعصوم من الزلل لم يعز الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يعني بيقول إن لو إحنا كنا مستنيين الموعظة من حد معصوم من الخطأ، ما كانش في حد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هينصحنا من بعده، لأن ما فيش حد معصوم بعده. خلوني أبدأ بإمامنا النهاردة، وهو النعمان ابن ثابت ابن زوطي المشهور بأبو حنيفة النعمان. ولد أبو حنيفة النعمان في الكوفة سنة 80 هجريا وتوفى في 150 هجريا. هو من أسرة فارسية وسمي النعمان تيمنا بأحد ملوك الفرس. أما جده الأكبر كان من كابل بأفغانستان، والمؤكد أن والده ثابت كان ولد على الإسلام. كان طبعا دوت أول مشكلة لأبو حنيفة النعمان، أن هو المتعصبين من العرب أنه يبرز فيهم فقيه غير عربي. وحاول بعض محبيه بعد كده أن هم يفتعلوا أي نسب عربي ليه، ولكن هو حتى مهتمش بالنقطة دي، لأنه كان مؤمن دايما بأن الإسلام ساوى بين الجميع. والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثل بدوت لما احتضن سلمان الفارسي وبلال الحبشي. ويعتبر أبو حنيفة من التابعين لأنه عاصر بعض الصحابة زي أنس ابن مالك. أي حد عاصر حد من الصحابة فهو بيعتبر من التابعين. كان أبوه تاجر كبير، تاجر حرير كبير، اشتغل معاه من وهو صغير، وكان بيروح الأسواق ويحاور التجار الكبار عشان يتعلم أصول التجارة وأسرارها. وهنا أول درس ممكن نتعلمه: برغم أن والده كان غني وبرغم أن هو ما كانش محتاج أن هو يشتغل، إلا أن هو كان بينزل مع والده ويشتغل ويحاور التجار، وده اللي اداله أسلوب في الإقناع وإزاي يقدر يتكلم مع الناس وعلمه حاجات كتير في حياته. ياريت احنا اول درس نتعلمه ان احنا لازم الناس من وهي صغيرة، الشباب الصغيرين، لازم كله يشتغل ولازم كله يتعلم من خبرات الحياة. لما الناس بتخش في الحياة بتتعلم اكتر. بعد موت والد ابو حنيفة ساب له التجارة الكبيرة بتاعت الحرير، وكانت بتجيب ربح كبير جدا. فكان ابو حنيفة ساعتها انشغل بالعلم، وعشان كده فكر ان هو يشارك تاجر تاني معاه عشان يفضي وقت ليه للعلم وللتفقه في الدين. كان مثل أبو حنيفة الأعلى هو أبو بكر الصديق من حيث حسن التعامل والتقوى والربح المعقول. كان دايما عامل ربح معقول لنفسه. ولما نشوف بعض مواقفه في التجارة هنفهم أكتر القصص اللي وضحها في تجارته على أساس قوي جدا من الدين. يعني في مرة كانت جات له واحدة ست كانت عاوزة تبيع توب عندها، فطلبت منه 100 درهم تمن للتوب ده، فهو بعد ما فحصه حس ان هو يستاهل اكتر، فقعد يطلب من الست ان هي تزود في تمنه، قالت له 200 300 لحد ما وصله ل400، وبرضه قال لها زودي في تمنه. الست استغربت، افتكرت في الاول ان هو بيستهزأ بيها، لكن بعد كده جابوا حد يتمنه وفعلا تمنه ب500 واشتراه ساعتها بده. يعني من 100 ل500 كل ده كان مكسب ممكن يكسبه لو هو خد منها بالسعر اللي هي طلبته في الاول، ولكن امانته خلته هو بيشتري يطلب السعر المناسب حتى وهو بيشتري مش وهو بيبيع بس. موقف تاني برضو، كانت امرأة برضو راحت تشتري من عنده توب وعرضوا عليها ب4 دراهم بس، استغربت الست وقالت له ازاي 4 دراهم يعني قليل جدا، انت بتستهزأ بيا يعني؟ فقال لها لا، انا كل الحكاية ان انا جبت توبين وبعت الاولاني براس المال كله ما عدا 4 دراهم، فانا عشان ده كده هبيع لك دوت ب4 دراهم. كانت اكبر مشكلة حصلت لابو حنيفة واللي فضت الشراكة مع شريكه يعني اللي كان معاه في المحل دوت، انه راح حلقة علمه وشاب شريكه قال له ان التوب دوت فيه عيب، العيب ده خفي ممكن الزبون وهو بيشتري ما يشوفوش، فلو هتبيعه بيعه لحد بس لازم تقول له على العيب ده. ولكنه لما رجع لقى شريكه باع التوب دوت وما قالش للراجل على العيب اللي فيه، فمن ساعتها فضت شراكة معاه، فضل يدور على الراجل اللي اشترى دوت ولكنه ما لقاهوش، فتصدق بتمن التوب كله رغم الأموال الطائلة اللي كان بيكسبها. إلا أن أبو حنيفة ما كانش بيكنز أموال أبدا، كان بينفق أمواله دايما على الفقراء من أصدقائه وخصوصا التلاميذ اللي حلقة العلم بتوعه عشان يقدروا يكملوا علمهم وما ينشغلوش بجمع المال. إزاي أبو حنيفة بقى اتجه للعلم؟ خلال اختلاطه بالتجار نصحه الإمام الشعبي أنه يذهب لطلب العلم، قال له عليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء فإني أرى فيك يقظة وفطنة. كان أبو حنيفة بيحاور التجار بشكل قوي فأعجب به الإمام الشعبي فنصحه إن هو يتجه للعلم، ومن ساعتها فعلا أبو حنيفة اتجه للعلم. في البداية اتجه لحلقات علماء الكلام عشان علماء الكلام هو شاف إن دايما الناس الأذكياء بيحبوا يحاوروا ويحبوا يجادلوا ويحبوا يثبتوا وجهات نظرهم، فعشان كده اتجه الأول لعلم الكلام. ولكن في مرة دخلت عليه امرأة وهو في الحلقة مع زملائه في علماء الكلام وتسألتهم في مسألة، فهم معرفوش يحاوروها معرفوش يجاوبوها، ومن ساعتها قرر أبو حنيفة أنه يتجه أنه يتفقه في القرآن والحديث. درس على إيد شيوخ كتير في الكوفة ولكنه استقر عند الشيخ حماد بن أبي سليمان من هو عنده 22 سنة، قعد معاه 18 سنة لحد ما توفى الشيخ حماد. في وسط المدة دي كلها فكر أبو حنيفة أنه يستقل بحلقة علم ليه لوحده، وتشجع جدا للفكرة خصوصا لما شيخه كان سافر عشان كان فيه مراسه وكده يعني عند حد من قرايبه، فسافر وساب له حلقة العلم. أدارها أبو حنيفة بشكل كويس جدا وتعرض عليه 60 مسألة، ال60 مسألة الفقهية دول هو أجابهم، ولما رجع شيخه ورجع معاه وافق شيخه على 40 منه واختلف معاه على 20، ومن ساعتها أبو حنيفة حس بالإحراج وحس إن لا شيخه لسه هو بيتعلم، فقرر إن هو ما ينفصلش عنه أبدا. أما مذهب أبو حنيفة فكان دايما بينادي بالرأي وبيستنبط الأحكام الغير منصوص عليها في القرآن أو السنة بشكل صريح، فبيستخدم مبدأ القياس، وده اللي خلى فقهاء كتير يتهموه إن هو بيفضل القياس على الحديث. ولكن أبو حنيفة كان ليه وجهة نظر، كان وقتها في ظاهرة خطيرة جدا في الصراع السياسي والاجتماعي في المجتمع، الناس بقت تحط أحاديث عشان تخدم الجانب ده على الجانب ده، فوقف أبو حنيفة وتحرر رواه وصدقهم ومعاني الأحاديث وفحص الأحاديث الموجودة في عصره وكانت عشرات الآلاف، ما قبلش منهم أو ما صححش منهم غير 17 فقط، شاف إن هم دول اللي صح. وطبعا كان دايما القياس الصحيح بيشوفه إن هو اللي بيحقق أهداف المجتمع طالما ما بيعارضش الدين أو الشرع في حاجة، وده كان دايما مبدأ أبو حنيفة في القياس. وكان أبو حنيفة كمان يعتبر هو مؤسس علم المستقبليات، مؤسس علم المستقبليات ده اسم أطلقوا عليه الناس بعد كده، ولكنه كان دايما بيفترض المسائل والأشياء. يعني في العلم في المذهب بتاعه في حوالي 60,000 مسألة ما كانتش مرت عليه ساعتها، ولكن هو افترض الحاجات دي على أساس أن المسلمين بعد كده لما يجوا أي حاجة تحصل لهم يبتدوا يرجعوا للمذهب ده، يبتدوا يرجعوا يلاقوها على طول متجاوبة، ما يبقاش فيه جدل وقتها. يعني مثلا أبو حنيفة كان أول واحد قال إزاي يصلي الشخص اللي في رحلة فضائية. ده كانت فكرة سريعة عن مذهب أبو حنيفة. هنطلع لفاصل ونرجع مع نشوف سرعة بديهته وإزاي كان بيقنع الناس وإزاي مواقفه مع المختلفين معاه في الرأي. فاصل ونرجع
جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
انتم مع إمامك أمامك مع عمرو عامر على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني في إمامك أمامك على تسعينات اف ام، ومعاكم عمرو عامر لمدة نص ساعة كل يوم اتنين. نيجي ننتقل لمرحلة مهمة جدا في حياة أبو حنيفة، وهي سرعة بديهته وإقناعه للناس حتى لو مختلفين معاه. فمرة اقتحم عليه عدد من الخوارج، على رأسهم كان القائد بتاعهم وفقههم، وكان الخوارج بيقتلوا أي حد مخالفهم في الرأي، وأي حد كان بيتفق مع الإمام علي بن أبي طالب على التحكيم بتاعه مع معاوية، وكان أبو حنيفة بيأيده وبيقره. فخيروا شيخ الخوارج بين إن هو يتوب أو يقتله، فسأل أبو حنيفة بمنتهى الذكاء إنه يناظر فقههم، فريض فقههم، وقال له مش مفيش مشكلة. طب أبو حنيفة قال له طب لو اختلفنا؟ قال له نحكم بيننا راجل من بره. فضحك أبو حنيفة وقال له أنت قبلت بالتحكيم، ليه معترض إن الإمام علي قابل بالتحكيم؟ فطبعا الخوارج ما قدروش يردوا عليه ساعتها وانصرفوا وسابوه. كان في فتوى مهمة جدا كمان لأبو حنيفة، وهو لما أفتى بأن قراءة الإمام في الصلاة بتغني عن قراءة المصلين، يعني بعد قراءة الفاتحة خلاص مش محتاج المصلين اللي وراء إن هم يقروا الفاتحة بعدين. في ناس كتير اختلفت على الموضوع دوت، وراحوا يناقشوا أبو حنيفة، فوقتها ما رفضش النقاش، هم مختلفين معاه في الرأي بس ما رفضش النقاش معاهم أو اعترض حتى. كل اللي طلبوا منهم قال لهم إن هم يولوا أعلامهم أكثرهم علما إن هو يناقشوا في الموضوع، عشان هو مش هيقدر يتكلم معاهم كلهم. وسألهم أبو حنيفة إن هم هل هيوافقوا الراجل دوت لو أنا اتناقشت معاه، هتوافقوا على مين اللي هيفوز في النقاش ده في النهاية؟ فوافقوا طبعا وقال لهم خلاص، قالوا له خلاص احنا موافقين على الراجل ده هيوصل بيه معاك. ومن هنا وقف ابو حنيفة وقال لهم اذا كان انتوا اخترتوا شخص يتناقش معاه واوصل معاه لمعلومة وانتوا في الاخر هتوافقوا عليها، احنا نفس الحكاية، نختار الامام اللي هيقرأ الفاتحة او هيقرأ القرآن وهو اللي هينوب عننا قدام ربنا. فانصرفوا طبعا مقتنعين بعدها. من أهم الاختلافات اللي حصلت أو النقاشات اللي حصلت كانت ما بين الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. كل واحد ليه مذهبه وكل واحد ليه مدرسته المختلفة تماما. حدثت ما بينهم مناظرة جميلة جدا حوالين ثلاث قضايا هقولها لكم سريعا كده عشان تشوفوا اختلافات الأئمة وإزاي كانوا بيوصلوا الحل مع بعض بمنتهى البساطة وبمنتهى الذوق وبمنتهى كل حاجة برغم اختلافهم في الرأي. أول كانت مسألة كانوا بيتكلموا فيها وهي من وجهة نظر الإمام مالك إن هما إن إحنا ما نسألش عن أي شيء لسه ما حصلش. أبو حنيفة كان بيقول لا، إحنا المفروض نسأل عن أي شيء حتى لو ما حصلش عشان نجهز آراءنا دي للمسلمين بعدين. كان الإمام مالك بيستند لمقولة عمر بن الخطاب إن هو لعن من سأل عما لم يقع. يعني كان عمر بن الخطاب بيقول ما تشغلوش الناس بأحداث ما حصلتش عشان ما نخش الناس في جدل وما نضيعش وقتهم، وده كان رأي الإمام مالك. أما أبو حنيفة فلأ، فكان بيحب يخترع مسائل ويحب يفكر فيها. زي ما قلت لكم كان في 60,000 مسألة ما حصلتش في عهده ولكنه سابها للأجيال اللي بعده. فلما دار بينهم النقاش الإمام مالك قال لأبو حنيفة أنت بتدخل الناس في جدل. أبو حنيفة رد عليه قال له يا مالك الأمر عندنا في العراق مش زي عندكم في المدينة. الإمام مالك كان قاعد في المدينة والعراق كان قاعد فيها أبو حنيفة، فقال له العراق عندنا هي عاصمة الخلافة وكل يوم بيحصل جديد وكل يوم في قضايا وكل يوم بننفتح على عالم جديد وفي فتوحات بتحصل، فلازم ان احنا نجهز كل حاجة عشان ما نستناش اما الحاجة تقع ويحصل الجدل عليها. غير عندكم في المدينة الاحداث قليلة جدا فمش محتاجين ان انتوا تحضروا الاسئلة دي. فالامام مالك ما اقتنعش قوي لحد ما ذكر له ابو حنيفة حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما راح له أحد الرجال وسأله يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يأخذ مالي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعطيه. فقال له أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال له أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فقال أبو حنيفة ساعتها ازاي يا مالك تقول ان يعني ازاي ان احنا ما نفترضش حاجه والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل ساله عن اربع مسائل وهي ما حصلتش. قال له مالك ساعتها لكن دي كانت لفايده. فابو حنيفه قال له وبره عندنا في العراق لما احنا بنفترض شيء فده بيكون لفايده. اما القضيه الثانيه اللي اتكلموا عنهم فهي الاجماع. كان الامام مالك شايف ان راي يعني احنا بعد ما بنرجع للقران والسنه بنشوف راي الاجماع بتاع العلماء، فكان الامام مالك شايف ان راي علماء المدينه هو الإجماع اللي احنا ناخد به. الإمام أبو حنيفة كان مختلف معاه. وساعتها ذكر أبو حنيفة للإمام مالك كان بيقول له يعني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر غزوة كان كام عدد الصحابة؟ كانوا حوالي 120,000، واللي في المدينة بس اللي الإمام مالك بياخد برأيهم هم 10,000، ففين الباقي 120,000؟ فقال له لا، الإمام أبو حنيفة بقى ساعتها قال للإمام مالك لا، الصحابة توزعوا على المدن وإن احنا ممكن ناخد بإجماع مش بس الناس اللي عاشت في المدينة، بالعكس احنا المفروض ناخد اجماع كل الصحابة. وذكر له ساعتها ابن مسعود اللي كان في العراق، معاذ بن جبل في اليمن، الزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص في مصر، ابو عبيدة بن الجراح وابي الدرداء وبلال في الشام. اما القضية الثالثة فكانت مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. ابو حنيفة بياخد الحديث بيشعبه لكذا معنى وكذا حاجة. الامام مالك شايف ان ده مبالغة وان احنا بنحمل الحديث أكتر مما يعني أكتر من معناه. فساعتها برضو الإمام أبو حنيفة أقنعه وقال له إن إحنا بيخش لنا فلسفة الروم وفلسفة الفرس وإن إحنا عاوزين نخلي الناس دايما على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده لازم نتوسع في المعاني وناخد من الحديث بالقياس كذا حاجة تمشلنا وتحللنا القضايا اللي في مجتمعنا. وبعد اللقاء ده لما سألوا الإمام مالك قالوا له كيف وجدت أبا حنيفة؟ قال لهم والله إنه لفقيه، والله ما رأيت أحد يناظر كهذا الرجل، والله لو قال لكم أن هذا العمود من الحديد ذهب لأقنعكم برأيه. ده كان الإمام مالك برغم خسارته في المناظرة، مش هنقول خسارته بس برغم أن أبو حنيفة أقنعه بوجهة نظره إلا أنه هو قال أنه فقيه وأنه ما شافش حد في حياته بيقنع زي الرجل ده. ولما سأل أبو حنيفة برضه قال لهم نظرت المئات من الرجال ما رأيت أحد أسرع في قبول الحق من مالك، والله لقد أحببته. ده كان رأي الأئمة لما اختلفوا مع بعض، اختلفوا في الرأي وواحد طلع مقتنع برأي التاني، ما كبرش، ما عانتش، ما قالش أي حاجة، رغم أنه هو إمام كبير برضو، إلا أنه هو بدل اقتنع بالرأي، فشاف أنه ما فيش أي مشكلة أنه يقول أن الشخص التاني ده هو اللي صح وهو اللي تعلمت منه. ما فيش أي مشكلة أن احنا نختلف، وأن احنا في الآخر نقول نتفق على وجهة نظر واحدة بمنتهى الذوق بمنتهى الحب، ونرجع تاني حبايب وأصحاب مرة تانية. هنطلع لفاصل ونرجع لآخر لينك، خليكم معانا مع إمامك أمامك على تسعينات اف ام.
ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان، عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان.
أنتم مع إمامك أمامك مع عمرو عامر على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني وآخر لينك في إمامك أمامك، ومعانا النهاردة الإمام أبو حنيفة النعمان. نرجع لحياة أبو حنيفة الشخصية وإزاي كان بيهتم بالجمال والاهتمام بمظهره. كان دايما لما يقوم يصلي يلبس أفخر الثياب عنده ويتعطر، لأنه كان بيشوف إن هو هيقف بين إيدين ربنا فلازم يكون في أحسن صورة. كمان في مرة من المرات كان في أحد جلساته لقى شخص لابس هدوم فقير شوية أو الهدوم بتاعته مش كويسة، طلع من جيبه 1000 درهم وهمس للراجل قال له اصلح بيها حالك. فرد عليه الراجل قال له أنا مش بحاجة للفلوس دي، أنا ميسر الحال، وإنما هو الزهد في الدنيا. فقال له أبو حنيفة أما بلغ الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كان دايما بيقاوم كما قاوم صديقه الإمام جعفر الصادق، واللي هنتكلم عليه في حلقة من الحلقات من قبل، بدعة تزيين التقشف والانصراف عن الحياة. كان بيلبس أغلى الفراء في الشتاء، وبيتحلى طول العام بثياب فاخرة، وبيتعطر وبيتنعم بالطيبات وكل زينة الدنيا اللي أحلها ربنا لي. من المواقف الجميلة جدا برضو في حياة الإمام أبو حنيفة هو موقفه مع أمه وعلاقته بها. كان حريص دايما إن هو يرضيها، كان بيحملها على الدبة وبيصير بيها الأميال عشان تصلي خلف واحد من الأئمة. الإمام ده نفسه بيشوف إن أبو حنيفة أفضل منه، ولكن أمه كانت بتعتقد بفضل هذا الإمام أكتر منه. كانت الأمة بترضاش بفتوى ابنها أبو حنيفة، اللي كانت العالم الإسلامي كله بيدور على فتوته وتدور على أحد الوعاظ أو الفقهاء عشان تسأله عن المسألة دي، وكان بيوديها عن طيب خاطر، ما كانش بيتضايق خالص من الموضوع ده، برغم ان واحد مننا لو امه عرضته في حاجة او كده بيقعد يتضايق. لا، ده كان ابو حنيفة الامام الاعظم، الا انه كانت امه كانت ما بتقتنعش بفتوى وبتروح لغيرها، لحد ما واحد راح قال لها يعني كيف افتيك ومعك فقيه الكوفة. حتى كان في محنته في سجنه كان بيبكي، مش بيبكي من التعذيب، كان بيبكي حزنا لما بيفتكر حال امه اللي حزينة دلوقتي عليه. ده كان حياة أبو حنيفة مع أمه. المحن اللي اتعرض لها أبو حنيفة اتعرض لمحنتين جامدين جدا. كان في عصر الأمويين في الأول اتعرض عليه منصب القاضي، فرفضوا فسجنوا وعذبوا، وما أطلقش سراحه غير بعد ما تجمعت الناس عملت مظاهرات كبيرة قوي ضد الخليفة اعتراض على اللي بيحصل لأبو حنيفة، لأن كل الناس كانت بتعشق الشخص ده، كانوا بيحبوه جدا، مش مجرد ان هو شيخ لا او فقيه، لا كانوا بيحبوه لطيبته وتواضعه معاهم. وساعتها اطلق الخليفة سراحه وخرج بعدها للحجاز، مشي من الكوفة وراح الحجاز لحد ما سقطت الدولة الأموية. المحنة التانية اللي تعرض لها وقضت على حياته كانت في عهد العباسيين، برضه عرض عليه منصب قاضي القضاء ولكنه رفض، فأمر الخليفة بسجنه وتعذيبه عشان يقبل الأمر، ولكنه رفضه برغم كل المحاولات وبشاعة وقسوة التعذيب. تدهورت صحته لحد ما خاف الخليفة ان هو يخرج يحكي للناس مرارة تجربته، فالناس تقوم على الخليفة، فقرروا انهم يسموه، وبالفعل حطوا له السم وخرجوه وهو بيعاني خلاص سكرات الموت، وما كانش طبعا قادر يتكلم ولا يحكي اي حاجة. كل اللي طلبوا ان هو يدفن في ارض طيبة ما اختصبهاش الحاكم العباسي، وبكده مات فارس الرأي، إمام أهل الرأي اللي عرف في السنوات الأخيرة من حياته بالإمام الأعظم. شيعه حوالي 50,000 من أهل العراق، واضطر الخليفة ساعتها أنه يصلي عليه، وكان بيقول من يعذرني من أبا حنيفة حيا وميتا. ده كانت فكرة سريعة عن الإمام أبا حنيفة، حياته إزاي كان بيتعامل مع الناس. حتى كان في قصة سريعة كده أذكرها لكم مع جاره، كان راجل بيشرب بيسكر على طول، وكان دايما بيضايق أبو حنيفة وهو بيقوم الليل من الغنى اللي بيغنيه، لحد ما في يوم ما لقاهوش وما سمعش الصوت ده، دور عليه عرف إن هو اتسجن عشان كان بيسكر، راح واستسمح الخليفة إن هو يخرجه، وفعلا خرجه وقال له فقدناك يا راجل، انت فين، انا ما سمعت صوتك امبارح فقلقت عليك عشان كده جيت خرجتك. فاستغرب الراجل وقال له لا، يعني نبتدي مع بعض حياة جديدة، وتبتدي ان انت تغير من نفسك، وتبتدي ان انت تكون انسان تاني. وفعلا الشخص ده اتغير، ودي قصة واقعية مش قصة بنحكيها بس، لا هي قصة حصلت فعلا، والشخص ده اتغير وبقى ليه حلقة علم كمان، يعني مش مجرد ان هو لا. عشان كده دايما بنقول ان كل شخص ممكن يتغير، كل شخص ما يفقدش الامل في نفسه، كل شخص ممكن حياته تتغير مهما كبر سنه، مهما كنت ايه، ممكن تبدأ من جديد، زي ما حصل كده بالظبط مع جار ابو حنيفة، وزي ما ابو حنيفة نفسه اتغير. يعني ابو حنيفة كان طول عمره تاجر، وابتدى من سن 22 سنة ان هو يتجه للعلم. فارجوكم احنا حلقاتنا عاوزين نتعلم من الناس دي، وعاوزين نشوف هم عملوا ايه، ونبتدي ناخدهم قدوة في حياتنا. خد حتى القدوة اللي تناسبك، مش لازم تاخد كل حاجة على بعض، خد من الإمام ده حاجة والإمام ده حاجة والإمام ده حاجة، في الآخر حياتك انت اختارها وازاي هتعرف تغيرها. كنت سعيد معاكم النهاردة في أول حلقة من إمامك أمامك، كنت معاكم عمرو عامر، أتمنى تكونوا استفدتوا، واستنونا الاثنين الجاي الساعة 10:15 إن شاء الله على تسعينات FM. شكرا لكم.
الكون لا مثيل له ولا أشباه.